بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن المقام الثالث في بحث حديث الرافع يقع في فقه الحديث بصورة عامة في باقي مقاطع الحديث، وفي هذا المقام توجد ثلاث جهات. الجهة الأولى في تصوير نسبة الرافع إلى المرفوع في باقي مقاطع الحديث، ذكرنا فهرسة الجهات الثلاث بالأمس. الآن نبدأ بالجهة الأولى باختصار وتلخيص، طبعا لأن هذا البحث قد قرأناه بالتفصيل في ما قبل التعطيل. في تصوير نسبة الرافع إلى مثل الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يطيقون وما شابه، كيف نسب الرافع إلى هذه الأمور في حين أن هذه الأمور تكوينا موجودة ولا ترفع؟ النسيان يحصل حقيقة وتكوينا، وهكذا الإضطرار، وهكذا الخطأ. فما معنى رفع هذه الأمور؟ يذكر أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عدة وجوه ذكرت في ألسنة الأصحاب لتصوير نسبة الرافع إلى هذه الأمور. الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، ذكر أن الرافع تعلق بشيء مقدر، ووقع الكلام بعده في أن هذا المقدر ما هو؟ رفع عقاب النسيان عن النسيان مثلا، أو رفع آثار النسيان، أو بعض آثار النسيان، فشيء مقدر. والنائين رضوان الله تعالى عليه قال لا حاجة إلى التقدير، والتقدير خلاف الأصل، بل الرافع قد نسب إلى نفس هذه الأشياء لكن في عالم التشريع لا في عالم التكوين. فالرافع رفع تشريعي لهذه الأشياء. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. وجه ثالث ذكره جملة من المحققين، وأستاذنا شيء لم يذكر أسماءهم. جملة من المحققين قالوا إن الرافع يكون تنزيليا لا حقيقيا، رافع تنزيلي أو اعتباري وليس رفعا حقيقيا. وفي جملة من كلمات الأصحاب وقع التشويش ولم يفرقوا بين، أو اختلط الأمر عليهم بين الرفع التشريعي والرفع التنزيلي. الرفع التشريعي الذي ذكره النائيني والرفع التنزيلي الذي ذكره جملة من المحققين، بعض البعض خلط بين هذين الأمرين. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه له تحقيق مفصل حول نسبة الرفع إلى هذه الأمور. يذكر وجوها ثلاثة معقولة: تصوير نسبة الرفع يكون بأحد هذه الوجوه الثلاثة، ثم يرجح الوجه الثالث من هذه الوجوه الثلاثة، ثم يذكر آثار الفرق بين هذه الوجوه الثلاثة، الثمرات العملية المترتبة على شيخنا. أكو مكان إحنا ثلاث كراسي خاليات. عليكم السلام. بلي. هذا بحث مفصل، احنا باختصار نمشي، نقول بانه يمكن تصوير العناية المأخوذة في هذا الرف، يمكن تفسير هذه العناية بالتقدير، ويوضح أستاذنا الشهيد معنى التقدير. أساسا في بعض الجمل، في بعض العبارات يقولون بأنه كلمة كذا مقدرة، ما معنى كونه كلمة كذا مقدرة؟ يوضح أستاذنا الشهيد أن معنى التقدير وجود شيء في المراد الجدي غير مذكور في المدلول الاستعمالي لللفظ، هذا يصير تقدير، هذا هو المقصود بالتقدير. فعندما نقول بأن قوله رفع ما اضطر إليه، رفع ما أكره عليه، مرفع النسيان، هذا الرفع في الحقيقة في المراد الجدي أكو كلمة ما مذكورة في المدلول الاستعمالي لللفظ. الكلمة ما هي بالضبط ما ندري، إجمالا إما مثلا رفع العقاب أو رفع المؤاخذة أو رفعت الآثار الشرعية، الأحكام الشرعية المترتبة، أو بعض الآثار، فالشيء مقدر. هذا هو الوجه الأول الذي يمكن تصويره للعناية المأخوذة في نسبة الرفع إلى هذه المرفوعات. الوجه الثاني أن تكون العناية في الرفع لا في المرفوع. الرفع رفع تشريعي أو اعتباري وليس رفعا حقيقيا، ولكن تعلق هذا الرفع بالنسيان الحقيقي والاضطرار الحقيقي والإكراه الحقيقي، فالمراد بالمرفوعات هو المعنى الحقيقي، ولكن العناية في الرفع رفع رفعا تشريعيا، الرفع رفع غير حقيقي، الرفع رفع عفوا الرفع رفع تنزيلي أو اعتباري. وليس رفعا حقيقيا. هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه يشبه ما يقال في لا ربا بين الوالد وولده، وما يقال في لا شك لكثير الشك. لا ربا بين الوالد وولده هذا نفي تعلق في ظاهر الحديث بالربا، لا ربا بين الوالد وولده، ولكن المراد هو نفي تنزيلي، يعني نزل منزلة النافي تنزيلا، بل انتفى الربا. الربا المقصود بالربا هو المعنى الحقيقي للربا، لكن رفعه تنزيلي. وهكذا لا شك لكثير الشك، ما معنى نفي الشك؟ فالشك يقع لكثير الشك، يقع عنده شكوك كثيرة، فلا شك لكثير الشك يقال بأن المراد هو النفي التنزيلي للشك الحقيقي. الشك يقصد به الشك الحقيقي، ولكن نفيه تنزيلي أو اعتباري. وهذا ما عبر عنه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بالحكومة على مستوى عقد الواضع. لاحظوا، يقول بأنه في أمثال لا شك لكثير الشك ولا ربا بين الوالد وولده يكون هذا الدليل حاكما على أدلة حرمة الربا، وحاكما على أدلة الأحكام المترتبة على الشك. والحكومة هنا من نوع الحكومة على مستوى عقد الواضع، بمعنى أن الدليل الحاكم ينفي موضوع الحكم الشرعي، ما ينفي الحكم الشرعي مباشرة، بل ينفي موضوع الحكم الشرعي. لا ربا بين الوالد وولده هذا نفي لكون هذا الربح ربا، يقول هذا الربح رغم أنه في الواقع ربا ولكن الشارع يعتبره مو ربا، فنفي بل اعتباري، نفي اعتباري لربوية هذا، لكون هذا الربا ربا. فهذا يسمى بهذه الحكومة، فيتقدم على أدلة حرمة الربا. هذا على أساس يتقدم بالحكومة، بقاعدة الحكومة. ولكن هذه الحكومة من نوع الحكومة على مستوى عقد الواضع. الوجه الثالث بعكس الوجه الثاني. في الوجه الثالث يقال أن العناية في المرفوع لا في الرافع. الرافع يقصد به الرافع الحقيقي، ولكن تعلق الرافع الحقيقي بمن؟ تعلق الرافع الحقيقي بالاضطرار الغير حقيقي، الاضطرار في عالم التشريع، لا الاضطرار في عالم التكوين، لأن كل ما يقع موضوعا للحكم الشرعي يصير عنده فد مقام في عالم التشريع، يصير عنده فد نوع من الوجود ونوع من التحقق في عالم التشريع. فالشارع تبارك وتعالى قد نفى نفيا حقيقيا، رفع رفعا حقيقيا لذاك الوجود غير حقيقي الحاصل في عالم التشريع. يقول في عالم التشريع هذا الوجود الذي يحصل عادة للربا في عالم التشريع عندما يحرمه الشارع تبارك وتعالى، هذا الوجود مرفوع، مو الوجود التكويني للربا، بل الوجود في عالم التشريع مرفوعا رفعا حقيقيا بعكس الوجه الثاني. وهذا في الحقيقة مرجعه إلى رفع الحكم إذا ارتفع عن عالم التشريع، يعني ماكو حرمة. إذا الربا بين الوالد وولده لا وجود له في عالم التشريع، شلون ماكو إلى وجود في عالم التشريع بانتفاء حرمته؟ هذا مساوق لانتفاء الحكم. ولهذا ستكون الحكومة بناء على هذا الوجه حكومة على مستوى عقد الحامل يسمون، لا على مستوى عقد الواضع، بل حكومة على مستوى عقد الحامل، يعني أن الدليل الحاكم نظر إلى رفع الحكم عن ما ذكر في الدليل المحكوم. في الدليل المحكوم وطبعا في بحث الحكومة على ما ببالي بحثنا أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يجعل قوام قاعدة الحكومة بالناظرية، بينما المشهور جعلوا قوام قاعدة الحكومة بلسان نفي الموضوع. هنا سيد الشهيد ما يدخل في هذا البحث الذي في موضعه بحث، ولكن يقول بأنه إذا كان النافي أو الرافع محصله يؤدي إلى نفي الحكم، وإن كان لا بلسان نفي الحكم بل بلسان نفي شيء ما عن عالم الحكم، نفي الاضطرار عن عالم الحكم، ولكن هذا نتيجته رفع الحكم، هذا يساوق رفع الحكم. فهذا على هذا الأساس سيكون الدليل الحاكم ناظرا إلى نفي حكم الدليل الجاري في دليل الحكم المحكوم. هذا يسمى بالحكومة على مستوى عقد الحامل، وهذا يشبهه سيدنا الشهيد بما جاء في حديث لا رهبانية في الإسلام. يقول سيدنا الشهيد أنه لا رهبانية في الإسلام يختلف حاله عن حال لا شك لكثير الشك أو لا ربا بين الوالد وولده. في مثل لا ربا بين الوالد وولده لا شك لكثير الشك، هذا حكومة على مستوى عقد الواضع. ولكن في لا رهبانية في الإسلام بقرينة كلمة في الإسلام، يعني في عالم التشريع، كلمة في الإسلام قرينة على أن المراد بنفي الرهبانية النفي الحقيقي للرهبانية في عالم التشريع، في عالم الإسلام، في عالم التشريع. يعني هذا مثال للوجه الثالث، الرفع حقيقي ولكن المرفوع هو الوجود الحاصل في عالم التشريع. الوجود الرهبانية في عالم التشريع لا في عالم التكوين، وجود الرهبانية في عالم التشريع منتفيا نفيا حقيقيا. ويشبه ذلك أيضا بالحكومة في عقد الحمل، على مستوى عقد الحمل في مثل لا ضرر ولا ضرار، على بناء على تفسير الشيخ الأعظم للا ضرر ولا ضرار بمعنى نفي الحكم الضروري. الشيخ الأعظم فسر لا ضرر ولا ضرار بتفسير نفي الضرر، نفي الحكم الضرري. أستاذ نشير يشبه أيضا بهذا على فرق يذكره. وأستاذنا الشهير رضوان الله عليه هنا يناقش أستاذه وسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في تفسير الضابط بين الحكومة بمستوى عقد الوضع وبين الحكومة على مستوى عقد الحامل. نحن الضابطة، يعني أستاذنا الشهيد الضابطة التي ذكرها للفرق بين هذين، أنه الضابطة أنه إن كان الرفع بل رفعا غير حقيقي والمرفوع حقيقيون فهذا على مستوى، والمرفوع حقيقيون هذا يكون الحكومة بمستوى عقد الوضع، هذا وضع قلنا له الحمد، قلنا الثاني كون العناية في الرفع لا في المرفوع فيكون من باب عقد الوضع. فإذا كان الرفع غير حقيقي والمرفوع حقيقي فهذا من عقد الوضع، وإذا كان الرفع حقيقي ولكن المرفوع غير حقيقي، يقصد بالمرفوع في عالم الشريعة، فهذا من عقد الحمل. هذه هي الضابطة التي نحن ذكرناها. السيد الخوي يذكر ضابطة أخرى بنحو آخر، بل من أنه إذا كان الرفع رفعا لأمر اعتباريا فهو كذا، وإذا كان رفعا لأمر حقيقيا فهو كذا. بشكل آخر يذكر ضابطة الفرق بين كون الحكومة في عقد الوضع أو في عقد الحامل، وأستاذنا الشهيد يناقشه بصورة مفصلة. ثم أستاذنا الشهيد يبحث أولا في ترجيح هذه الوجوه الثلاثة بعضها على بعض، وثانيا يبحث عن الثمرة المترتبة، الثمرة العملية المترتبة على هذه الوجوه الثلاث. أما من حيث الترجيح، أستاذنا الشهيد يرجح الوجه الثالث، يعني أن الرفع حقيقي والمرفوع في عالم التشريع لا في عالم التكوين، ويجعل الحامل حملا، عفوا يجعل الحكومة حكومة على مستوى الحامل، عقد الحامل لا على مستوى عقد الوضع. هذا الرأي الذي يختاره أستاذنا الشهيد بضم أمرين، أولا يرجح الثاني والثالث على الوجه الأول ويذكر القرائن المرتبطة بذلك، لترجيح الوجه الثاني والثالث على التقدير، ويقول التقدير خلاف الظاهر جدا، والوجه الثاني والثالث أولى من الوجه الأول. ثم يضم إلى ذلك ترجيح الثالث على الثاني، أن الوجه الثالث أولى وأصح من الوجه الثاني، هم أيضا ببيانات مفصلة بحثناها فيما قبل التعطيل، الظاهر أننا بحثناها. وأما ثمرة الفرق بين هذه الوجوه الثلاثة، تارة نذكر ثمرة الفرق بين الوجه الأول من ناحية والوجهين الثاني والثالث من ناحية أخرى، وتارة أخرى نذكر ثمرة الفرق بين الوجهين الثاني والثالث فيما بينهما. أما ثمرة الفرق بين الوجه الأول من ناحية والوجهين الثاني والثالث من ناحية أخرى، ثمرة الفرق على هذا المستوى، يعني ثمرة الفرق بين الوجه الأول والوجهين الثاني والثالث، أنه بناء على الوجه الأول لا يمكن التمسك بالإطلاق بإطلاق الحديث لإثبات ارتفاع كل الآثار المترتبة على هذه الأمور، سجدتي السهو، القضاء، الكفارة، الكذا، إذن الآثار المترتبة على مثلا تارة ترك جزء من الصلاة، تارة مثلا نسيان كذا شرب الخمر، نسيان لو واحد نسي نسيانا شرب الخمر، هذا هل يترتب عليه الكفارة أو لا إلى غير ذلك. فهل يمكن أن نتمسك بحديث الرعف بإطلاق حديث الرعف لنفي جميع هذه الآثار؟ يقول أستاذنا الشهيد أنه بناء على الالتزام بالتقدير الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاثة لا يمكن التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنه ما ندري شنو الكلمة المقدرة، من إجمالا نقول بأنه تعلق الرعف بشيء مقدر، هذا شيء مقدر، هل هو العقوبة مل كفارة مل سيدة إيسا مل الآثار الشرعية، وإنما العقوبة، أو أن الشيء المقدر الآثار المترتبة على هذه الأمور، أو بعض الآثار المترتبة على هذه الأمور، وما هو هذا البعض هم ما ندري. فما دام أن الشيء الذي نجري فيه الإطلاق مقدر وما ندري شنو المقدر، ما يجري الإطلاق لأجل لإثبات أن الشيء المقدر هو أوسع هذه المقدرات المحتملة، ما يمكن، لأنه الإطلاق بقرينة الحكمة ننفي القيد عن المعنى المذكور في اللفظ، عن المعنى الذي ذكره المتكلم، أما المعنى الذي لم يذكره هو ما ندري إيش قصد، هذا تدري يشبه أنه تكلم المتكلم وما سمعنا كلمة من عنده، ما ندري قال الفقير أو قال العادل أو قال شنو من الكلمات المختلفة في الضيقة والسعة، ما سمعنا. نقدر بالإطلاق نعين الأوسع؟ ما نقدر، لأن ما ندري إيش قال، لازم ينطق شيء بشيء ما حتى نقول بأن المراد الجدي بقرينة الحكمة غير مشتمل على قيد. المراد الجدي عن مفهوم ذكره نطق به نعرف هذا المفهوم، ولكن من الذي هل قصد به قيدا أو لم يقصد به قيدا ننفي القيد بقرينة الحكمة. وأما في مثل ما نحن فيه إذا كانت الكلمة مقدرة ما يجري فيها الإطلاق، فلا بد من الاكتفاء بأقل القدر المتيقن. أكثر من هذا ما نقدر ننفي بحديث الرافع بناء على الوجه الأول، يعني بناء على الالتزام بالتقدير. وأما بناء على الوجه الثاني والثالث، بناء على الوجه الثاني والثالث فالمرفوع مذكور ما بتقدير. غاية الأمر تارة يقال بأنه أكو عناية في الرفع، وتارة يقال بأنه أكو عناية في المرفوع لا في الرفع. وعلى كلا التقديرين سواء كانت العناية في الرفع أو كانت العناية في المرفوع يمكن إجراء الإطلاق، لأنه مو مقدر مذكور. فرفع بل رفعا بل اعتباريا النسيان، يعني النسيان مرتفع بالرفع الاعتباري، إذن ما يبقى شيء يترتب على النسيان، كأنه لم ينسى، أو الاضطرار كأنه لم يضطر. فما يترتب كل الآثار المترتبة عادة على الاضطرار على الشيء المضطر إليه تنتفي بالإطلاق. و هكذا بعكسه إذا كان الرفع رفعا حقيقيا لما اضطروا إليه في عالم التشريع، ما اضطروا إليه في عالم التشريع يعني ارتفع رفعا حقيقيا، إذا ارتفع يعني ما يبقى إليه شيء من الآثار. إذا قيدنا ببعض الآثار دون بعض هذا خلاف قرينة الحكمة، خلاف الإطلاق. فهذه ثمرة الفارق بين الوجه الأول والوجهين الآخرين، أنه بناء على الوجه الأول لا يمكن التمسك بالإطلاق، ولكن بناء على الوجه الثاني والثالث يمكن التمسك بالإطلاق. وأما ثمرة الفارق بين الوجه الثاني والثالث فيما بينهما بالنسبة إلى ثمرة الفارق بين الوجه الثاني والثالث فيما بينهما، فيقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه تظهر ثمرة الفارق من ناحيتين. من ناحية الأولى أنه بناء على ما اختاره من الوجه الثالث، يعني أن يكون الرفع حقيقيا والمرفوع عن عالم التشريع مو حقيقي، لا يبقى فرق بين الاضطرار إلى أمر وجودي كشرب الخمر، اضطر إلى شرب الخمر أمر وجودي، وبين ما إذا تعلق الاضطرار والإكراه والنسيان بأمر عدمي كما إذا اضطر إلى ترك إكرام الفقير لمن وجب عليه الإكرام بنذر ويمين، من وجب عليه الإكرام ولكن أكره أو اضطر إلى ترك الإكرام. خب بناء على ما اختاره أستاذنا الشهيد من أن المراد هو الرفع الحقيقي للإضطرار في عالم التشريع، كما أن الأمر الوجودي له مقام وموضع في عالم التشريع قابل للرفع، كذلك الأمر العدمي كترك الإكرام له حكم في عالم التشريع، فإذا له موقعية في عالم التشريع. الرفع يتعلق بتلك الموقعية التي للأمر الوجودي أو للأمر العدمي على حد سواء في عالم التشريع، فلا يصح ما قاله المرزى النائيني من أنه الرفع إنما يناسب الشيء الوجودي ولا يناسب الشيء العدمي، لأن رفع الشيء العدمي يعني الواضع، فالرفع معناه العرفي يعني الرفع مو يعني الواضع نقيض الرفع. هذا كلام صدر من المحقق النائيني، هذا الكلام ما رح يتم بناء على الوجه الثالث الذي اختاره أستاذنا الشهيد. ليش؟ لأنه الأمر الوجودي أو الأمر العدمي كلاهما كل منهما له موقعية في عالم التشريع، فبحسب هذه الموقعية في عالم التشريع يرفع، سواء كان أمرا وجوديا أو كان أمرا عدميا يرفع، بخلاف الوجه الثاني مو الثالث، يعني بعكس هذا الوجه، يعني أن يكون الرفع رفعا اعتباريا تنزيليا للوجود الحقيقي لهذه الأمور. فإذا التزم بأن المراد بهذه الأمور وجوداتها التكوينية الحقيقية، الإضطرار بوجوده الحقيقي، الإكراه بوجوده الحقيقي، يرفع رفعا بل تنزيليا اعتباريا، إن كان هكذا فقد يتم كلام المحقق النائيني من أنه هذا الشيء الحقيقي التكويني الخارجي كيف يرفع ولو بالرفع التنزيلي إذا كان هو أمرا عدميا. الأمر الوجودي يرفع رفعا تنزيليا معقول، أما الأمر الحقيقي الخارجي التكويني الحقيقي كيف ينسب إليه الرفع وإن كان رفعا بل تنزيليا اعتباريا؟ ما يناسب عرفا، هذا خلاف الارتكاز ذات العرفية. فقد يتم، ولكن يشرح أستاذنا الشهيد يقول قد يتم في بعض الحالات، يتم في بعض الحالات لا يتم، له تفصيل. هذا من الناحية البلي، شلون قلنا بلي الناحية الأولى، والناحية الثانية لظهور ثمرة الفرق بين الوجه الثاني والثالث. الناحية الثانية أن الرفع التنزيلي أو الاعتباري لواقع هذه الأمور سيرتفع ما يترتب على متعلق هذه الأمور وما يترتب على نقيض متعلقها. سيديش في هذه الناحية الثانية يبحث عن أنه بحديث الرفع، هذا إذا تحبون شرح على حزان نكتفي والحمد لله رب العالمين.